بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم. من نومك يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا صمت في رمضان أو رمضان في الإمارات تاريخ 21 سافرت خارج الدولة، هناك عندهم مثلا 30 رمضان وهني عيد الفطر عندنا أول يوم، أفطر هناك ولا كيف؟ شو أسوي؟
شعال يا عبد الله،
يعني أفطر معهم ولا كملوا حتى 30 رمضان؟ يعني شو الإجراء يعني؟
أبشر يا عبد الله، فصل لك في الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله. والسؤال الثاني، شرط ماي وقت الأذان، يعني نص الأذان، عرفت عليه؟
في منتصف الأذان؟
نعم، يعني ما سمعت الأذان، بس شرطت ما سمعت الأذان ثم صلى الأذان، يعني نشهد أن لا إله إلا الله.
إيه طيب.
والسؤال الثالث، إذا مثلاً قالوا ما يجوز واحد مثلاً هدم المسجد أو صيانة، عرفت عليه؟
كيف؟ عفواً ما فهمت كيف.
يعني مثلاً السؤال راح على بالي. خلاص شكراً يا شيخ. ما
حياك الله عبد الله، حياك الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة.
تفضل.
إذا فاتتني خطبة جمعة بسبب تأخر من يوصلني، فهل أصلي الظهر أم
أحمد أعد السؤال لو سمحت. فاتتك ماذا؟
فاتتني خطبة الجمعة.
خطبة الجمعة
بسبب تأخر من يوصلني،
هي.
فهل أصلي الظهر أم صلاتي صح؟
أنت أدركت الصلاة وفاتتك الخطبة، لكن أدركت الصلاة.
نعم.
ولا ما أدركت الجمعة كاملة؟
صليت الجمعة بس فاتتني الخطبة.
الخطبة بس، هنا. طيب طيب.
السؤال الثاني، هل علي القضاء الصلوات التي فاتتني قبل البلوغ؟
كم عمرك الآن؟
13.
كم؟
13.
13 سنة عمرك، ها؟
نعم.
طيب يا أحمد، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا كنت أحتاج أن أخلع نفسي، لكن استيقظت ما قدرت أخذ نفسي من مكان بارد وفاتتني الفجر، أمي قالت لا تغسل نفسك إذا ما كان حار، شو تسوي المرة القادمة؟
يعني أنت استيقظت الفجر وأنت محتلم، يجب عليك الغسل، وقالت لك الوالدة لا تغتسل لأن الماء بارد، كذا؟
نعم.
طيب، وفاتتك الفجر كيف؟ يعني طلعت الشمس؟
نعم.
طيب ماذا عملت يا أحمد؟
غسلت نفسي بعد الفجر.
بعد الفجر اغتسلت، ها؟ يعني بعد طلوع الشمس ولا بعد دخول الوقت؟
بعد طلوع الشمس.
طيب، أنتم ما عندكم في البيت سخان للماء؟
عندنا بس ساعة، بس يعني ما أحضر بسرعة.
ما يعني أنت جلست متأخر، يعني قبل طلوع الشمس.
نعم.
طيب يا أحمد، السؤال الرابع.
إذا قولي عائلتي ما صار في المدرسة ما صار في المدرسة، هل هذا غيبة؟
كيف عفوا؟ كيف أعد أعد؟
إذا قول شو صار في المدرسة، من سوى هذا، من سوى هذا، هل هذا غيبة؟
يعني تتكلم مع أهلك يعني؟
نعم.
طيب السؤال الأخير،
إذا أمسح على الخفين، إذا خفين يمر الماء وإلى ريولي، هل أقدر أن أمسح الخفين؟
كيف أنت الآن تلبس الخفين؟
نعم، لا أمسح عليها بس الماء يمر إلى ريولي عادي.
يعني تمسح على الجورب لكن ما تتعدى إلى رجولك قصدك ولا كيف؟
ما يوصل إلى ريولي.
إيش اللي ما يوصل، الجورب نفسه ولا الماء المسح؟
ما المسح.
يعني أنت تلبس جورب يغطي الكعبين؟
نعم.
يعني هل تعتقد أنت بأنك إذا مسحت لازم تمس شيء من جسمك؟
أي أمسح على الجورب.
أيوة.
يعني ما يعني يمر فيها وثلاث ريولي عادي.
يعني قصدك في شيء طالع من رجولك ولا قصدك تمرر يدك على رجولك على يعني ساق الرجل، هذا القصد يعني؟
إذا كانت جراب يعني رقيقة ويمر الماء من خلالها،
يعني الجوارب خفيفة جدا.
نعم.
طيب يا أحمد بارك الله فيك، تستمع إن شاء الله إلى الأجوبة، أصلحك الله وبارك فيك. تفضل يا فاطمة، إيطاليا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي لك واحد سؤال بخليك. أنا شريت واحد، أنا في المغرب وأنا دلوقتي نعيش في إيطاليا.
إيه.
دابا أنا شريت بيت، قلنا ذاك الدولة ديالنا دارت لنا واحد الدعم. يا شيخ الدولة الملك ديالنا دارنا واحد الدعم، الدولة دار لنا خارج المغرب وداخل المغرب، اللي ما عندوش البيت في المغرب يشري، اللي شرى تحت 30 مليون ياخد 10، من 30 مليون ياخد 10، واللي شرى فوق 30 مليون ياخد 7. وانا خدت واحد البيت من عند العائلة ديالي وهم تحطوا داك الشيء ديال النوار وحطوا لي انا حتى انا شاريه ب 30 وانا شاريه اكثر.
اختي فاطمه، اختي فاطمه، تستطيعين يعني تعبرين باللغه العربيه؟
انا مثلا اعرف اللغه العربيه.
طيب انت الان اسمحيني حتى لا يضيع الوقت، انت الان تعيشين في، انت من المغرب تعيشين في ايطاليا كذا؟
أيه؟
طيب أنت تريدين أن تشتري بيت في المغرب؟
أنا دابا شريت البيت.
شريت البيت في المغرب. طيب شريته عن طريق المصرف؟
لا مش من عند المصرف، شريته من عند العائلة ديالي، من عند العائلة ديالي.
طيب اشتريته من العائلة؟ اشتريته من العائلة. طيب
ودابا الدولة ديالنا قالت لي شرا فوق من عند الكياسين وتحت
الدولة. اصبر يا فاطمة لا تستعجلين، الله يرضى عليك، ما فهمت أنا الآن. أنت اشتريتي البيت من العائلة وبعدين الدولة عندكم إيش تعطيك يعني؟ إيش ما فهمت؟
الدولة ديالنا خطب الملك عندنا في 2024 قلنا عندوش البيت في المغرب، يشري البيت في المغرب ونعطي واحد الدعم.
يعطونك إيش يعني؟ يعطونك تخفيض يعني؟
أي تعطيه الدعم لكلهم، تعطيه الدعم.
يعطون إيش يا فاطمة؟
يا شيخ ما فهمتيني.
لا والله ما فهمتك، لا والله ما سامحيني اختي فاطمة، سامحيني جدا والله.
يا شيخ انا احنا الملك ديالنا في المغرب.
طيب المالك في المغرب فهمنا،
داروا واحد الدعم 4 سنين، داروا واحد الدعم اللي ما عندوش البيت، اللي ما شاريش البيت في المغرب يشريه ويعاونوه بواحد الدعم 10 مليون ل 7 مليون.
من اللي يعاون؟ الدولة.
الدولة.
طيب الآن الدولة عاونت هذا الشخص على أساس شراء البيت. طيب وبعد ذلك؟
أنا دابا خذيت واحد البيت من عند خويا. من عند ولد خويا.
طيب ماشي.
خبيته وهي منشير من شخصية 30 خبيته 40 ولا كان اللي تحطوا حطوا باش يتكاتبوا باش يديروا العقد ديال البيت حطوا النوار حطوا غير 30 وانا الدولة صدقت معاوناني بداك ب 10 خاصة تعاوني في العقد وعاونتني ب 10
ايه
ما حكم دوك 3 مليون ما حكم كيفاش غندير لهم
يعني انت الان الدولة ستعطيك 10 مليون هو حسبها على اساس ياخذ الزائد هذا من الدولة له
لا هو ما ياخذش هو داك عندي انا هو ما هو هما عندهم مشروع هو
يعني انت قلت بانه 40 على اساس تاخذين الزياده انت
يا شيخ ما فهمتينيش انا دابا ملي خدت من عنده اللي خدت من عنده بيت خدت 40 مليون
ايه
وهما في العقد كتبوا غير 30 مليون
طيب
والدوله اللي خايد ب 30 كيعاونوه ب 10 واللي خايد ب 40 كيعاونوه ب 7
ايوه فانت الان انت حطيتي ب 40 وهو يستاهل 30 على اساس تاخذين ال 10
هو حق هما قال لك حنا داك المشروع كله تنبيعوه قبل ما نبدا تنبيعوه كنحطوا 30
طيب يا فاطمه ابشر ان شاء الله تقريبا وضحت الصوره واذا كان احد بعد من الاخيار والفاضلات ايضا يعني ممكن يفهمني اكثر لاني انا فهمت الان تقريبا بنسبة 90% سؤال الأخت فاطمة لكن إذا حب أحد يدخل معي أظن أحد الأخوات دائما تدخل تصحح لنا من أخواتنا المقيمات هنا من المغرب صحح لنا يعني أو توضح السؤال إذا كانت تريد أن تدخل بارك الله فيها فضل يعقوب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ أنا سألتك من فترة بخصوص إحنا المرضى التصلب الواحي يعني بخصوص الوضوء وانت عفتت لي قلتي بس في انا قلت لك عن لو اضطريت اني اعيد الوضوء يعني مره واحده مو مشكله بروح اتوضا مره ثانيه حتى بعد مو مشكله بس اذا صار مثلا اكثر من 3 مرات هل اروح بعد اعيد اروح اتوضا
وين يا يعقوب باي مكان يا يعقوب يعني في الصلاه ولا في الحرم ولا وين
لا أتكلم عن الوضع يعني في بلدي في البحرين
يعني في الصلاة قصدك
إيه في الصلاة
طيب أنت الآن هذا اللي ينزل عليك ينزل عليك
هذا طبعا ما يجي باستمرار هاي أو يعني أمرار متتح المنقول
طيب يا يعقوب أنا أذكر سؤالك ووضحت لك وفصلت لك أيوة. ما هو الجديد يعني إيش الجديد طيب أنت الآن
لا قصدي لو
اسمح لي
مثلا أكثر من 3 مرات
اسمح لي يا يعقوب اسمح لي الله يرضى عليك أنت الآن تقول ما يأتيني إلا متفاوت طيب أنت رحت صليت الظهر الحمد لله ما نزل عليك شيء جيت العصر توضيت وصليت العصر ما نزل عليك شيء ينزل عليك ما بين الظهر والعصر وين المشكلة؟
لا أنا قصدي وأنا أصلي مثلا اضطريت أني مثلا أعيد الوضوء 3 مرات في الصلاة الواحدة
أيه؟
فهل أنا يعني مثلا إذا صار أكثر من 3 مرات هل أنا لا ما أكمل بحالتي والله طيب. أروح أتوضأ
إن شاء الله مرة ثانية أبشر يا أبو
طيب السؤال الثاني اللي هو أهم من كل شيء أنا في شخص ما قارب عمره 80 سنة خلوق وكل شيء في أمور الدنيا وعلوم الدنيا من أحسن ما يمكن عنده معلومات بسيطة عن أمور الدين بس المشكلة يا شيخ لا يصلي ولا يصوم وأشوفه ويعني وأبي أنصحه بس مو عارف شلون أنصحه مع أنه أقول أكبر منه وعمره 80 وهي أكبر منه يصلي يمكن الجماعة أكثر مني أنا يعني هذا يعني شيء
هذا أخوه هو هذا أخوه
أخوه
أكبر منه
عارف شلون أكبر منه بس مو عارف شلون يعني قلبي يعور أنت لما أقول لما أشوف شخص هذا يعني ما بتفيد علم ولا شيء
مقر الصلاة أبشر يا عقوب أبشر جزاك الله خير
جزاك الله خير شيخنا شكرا مع السلامة
تفضل يا سمية
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أنا عندي سؤال يعني يوم نصلي صلاة الوتر عقب نصلي قيام الليل في الليل ولا عادي نوتر عقب وبعدها قيام الليل
يعني تصلي الوتر أول وبعدين قيام الليل قصدك
هي.
إن شاء الله
والسؤال الثاني عادي يعني المطوع في الصلاة إذا يقرأ الفاتحة يسرع فيها ويصير حق السورة الثانية أو يعني يقطعها ويقول آمين ويكمل السورة الثانية أو يعني
قصدك يعني بعد ما ينتهي من الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن مباشرة، ما يترك مجال.
نعم
إن شاء الله
فقط.
مرحبا سمية. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي الأخت مناهل من السعودية، أم جابر أيضا من المغرب، أمة الله من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. الأخت مناهل من السعودية تسأل عن الحشرات المؤذية، تقول أحيانا في حشرات مؤذية تدخل في الأكل وفي الأذان، أذان الإنسان أذن الإنسان، تقول هل يجوز قتلها؟ الجواب نعم، بالنسبة للمؤذية أخت الفاضلة يجوز قتلها، من الحشرات مثلا وحتى من الدواب إذا كان مؤذي، هذا يسمى الصائل عند الفقهاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والفأرة والحدأ والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية، هذه تقتل لما فيها من الأذى، والعلماء يعني ذكروا كل ما في هذا المعنى من الأذى يقتل. لهذا الإنسان مثلا إذا كان هناك حشرة مثلا تؤذيه تدخل في الطعام يجوز قتل هذه الحشرة بغير النار، أهم شيء لا تقتل الحشرات أو الدواب الصائلة بالنار أو بالماء الحار مثلا، هذه كلها لا يجوز، لا يجوز استعماله. كذلك البعوض، حتى لو كنت في الصلاة مثلا، بعض الناس هو في الصلاة تؤذيه بعوضه، يجوز قتله في الصلاة، ما عليه شيء، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. فأي شيء مؤذي أخت الفاضلة إذا ما يندفع إلا بالقتل يقتل، يقتل. من جملة هذا اللي ذكرتي أنت الحشرات هذه. مناهل من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للقراءة خلف الإمام، تقول مثلا إذا كان الإمام مثلا يعني يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، هل تكفيني أنا قراءة الإمام أما أنني لابد أن أقرأ الفاتحة، لأني أخشى أحيانا ممكن أنه يركع، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي مناهل بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة خلف الإمام هذه مسألة خلافية بين الفقهاء في القديم والحديث، وفيها بحوث وكتب ورسائل، ومسألة معروفة. ففريق من أهل العلم يقولون الإمام إذا قرأ الفاتحة ثم شرع مباشرة بقراءة ما تيسر من القرآن المأموم ينصت، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، ينصت إلا الفاتح يقرأه، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة بالنسبة للمأموم، أما غير الفاتحة لا، ما يقرأها وإنما يستمع إلى الإمام. والمسألة خلافية، ما ينكر على الشخص الذي يقرأ ولا ينكر على الشخص الذي لا يقرأ خلف الإمام مثلا. وقضية أنت الآن أفترض الآن تقولين طيب يمكن الإمام يقرأ سورة قصيرة وأنا شرعت في الفاتحة وما انتهيت منه وركع، اركعي معه خلاص، الإمام قام مقامك وأنت أنت أنت مأمورة بمتابعة الإمام، وإذا ركع فاركعوا تقطعين الفاتحة وتركعين مع الإمام، بارك الله فيك. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول صديقتها كانت حامل وحصل عندها نزيف وبعدين أجهضت وعمر الجنين 4 أسابيع، تسأل عن الدم، هذا هل هو دم نفاس أم دم استحاضة؟ أختي أم جابر من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للدم النازل من هذه المرأة بعد إجهاض جنين عمره 4 أسابيع، هذا دم استحاضة وليس دم نفاس. دم النفاس سببه الولادة المكتملة، إذا حصل تخلق في الجنين أو تجاوز 120 يوم حتى ولو لم يتخلق، أو إذا تخلق، وهذا في الغالب يعني في الغالب أنه ما يتخلق إلا بعد 80 يوم في الغالب. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لصديقتي قولي له هذا دم استحاضة، تصوم وتصلي وإذا راحت عمرة تطوف حول الكعبة وتلمس المصحف وتقرأ القرآن، ويجوز لزوجها أن يأتيها أيضا طبعا في ليالي رمضان وليس في النهار، ينتبه. وبالنسبة لها هي تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، إذا يشق عليها الأمر مثلا ممكن تجمع بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر من دون قصر، تجمع بين المغرب والعشاء من دون قصر جمع، هذا إذا شق عليه الأمر، بحيث أنها تصلي صلاتين بوضوء واحد. أما إذا كانت لا تقول الحمد لله أنا في شهر رمضان وحاب إني أنا يعني أكثر من الصلوات وأحرص على الفرائض وكذا، الله يقويها تتوضأ لكل صلاة. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول والدتها كانت تصلي خلف الإمام صلاة العشاء وبعدين رفعت من الركوع قبل الإمام، ظنت بأن الإمام قد رفع من الركوع، تقول ثم عادت وأكملت الركوع مع الإمام. أم جابر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وقيل لها أحسنت، أحسنت بارك الله فيها، فعلت الفعل الصواب. المأموم إذا رفع قبل الإمام مخطئا مخطئا ثم تبين له بأن الإمام ما رفع من الركوع أو ما رفع من السجود، يجب عليه أن يعود فيركع ليتابع الإمام. حتى لو رفع الإمام بعد رفع المأموم، يعني أفترض الآن رفع المأموم فتبين أن الإمام لم يرفع ثم رفع الإمام، يجب على المأموم أن يعود فيركع حتى يكون قد يصدق عليه أنه قد تابع الإمام. أو كان في السجود مثلا، بعض الناس يتوهم أن الإمام كبر رافعا من السجدة فيرفع فيتبين أن الإمام ما رفع، يجب عليه أن يرجع يسجد حتى يكون متابعا للإمام. أحسنت الوالدة بارك الله فيها ولا شيء عليها. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها تأخذ حبوب رفع الدورة ويحصل عندها إفرازات بنية، وذكرت جفاف تام نزل عليها يعني شيء من الدم لكن ما يظهر إلا بالمسح بالمنديل إلى غير ذلك، تقول ماذا علي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا أولا أقدم لك نصيحة وهي ترك حبوب رفع الدورة ما دام أنه يحصل عندك اضطراب، لأن العلماء من المعاصرين منهم من يمنع أخذ المرأة حبوب رفع الدورة، والراجح القول الثاني، يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب رفع الدورة بشرط أن لا يكون هناك ضرر أو لخبطة لها، يحصل عندك لخبطة، فالمرأة التي هي تعتقد بأنه سيحصل عندها لخبطة واضطرابات في الدورة هذه الشهرية وفي بعض الأمور لا تفعل. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عائشة تبكي في الحج قال لها نفستي؟ قالت نعم، قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، والحمد لله تقضين بعد رمضان. أما المرأة التي هي يعني ما يحصل عندها اضطراب ولا ضرر لا بأس بذلك، لا بأس. عموما هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي ظهر لي من خلال كلامك أن هذا ليس بدورة، هذا يظهر والله أعلم أن آثار أخذ الحبوب، فاللي ذكرتيه بأن إفرازات بنية وأيضا عندك جفاف تام وعندك أشياء تنزل ما يعني تعرف إلا بالمسح مثلا بالمنديل وهي ليست دم الدورة الصريح، هذا ليست بدورة بارك الله فيك، لذلك تستمرين في صلاتك وصيامك. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا إذا صمت مثلا في رمضان، صمت رمضان في الإمارات وسافرت يوم 21 إلى دولة أخرى وعندهم مثلا الشهر 30 مثلا، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة يكثر عنها الحديث والسؤال أيضا فيما يتعلق بالشخص الذي يصوم رمضان في بلده ثم يذهب إلى بلد آخر، ماذا يفعل؟ طبعا التفصيل في هذه المسألة يكون في الأمور التالية. أولا، من سافر من بلده إلى بلد آخر والبلد الآخر أفطر على نفس بلده الأصل، الحمد لله هذه ما تحتاج إلى كلام، صمت 29 يوم وهناك 29 يوم لأنهم أفطروا معنا، صمت 30 يوم وهم صاموا 30 يوم أفطروا معنا، الحمد لله هذه ما فيها كلام ولا بحث فيها. المسألة الثانية، إذا أنت سافرت من بلدك من هنا إلى بلد آخر ثم إن هذا البلد أفطر قبلنا، بمعنى أنك أدركت العيد معهم وقد صمت 29 يوم، يعني كملت صيام 29 يوم بالنسبة لك أنت، ما لك علاقة بهم، هم أعلنوا العيد مثلا هذا اليوم وأنت قد أنت كنت قد أكملت 29 يوم تفطر معهم بارك الله فيك، وتكون قد صمت شهر رمضان كاملا، حتى لو بلدك الأصلي استمر في الصيام، حتى لو بلدك الأصلي استمر في الصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. واضح؟ المسألة الثالثة بارك الله فيك، العكس، الآن أنت سافرت من بلدك ثم ذهبت إلى هذا البلد، أعلن في بلدك الأصلي أن العيد غدا مثلا، وهذا العيد إذا قلنا غدا كان الصيام 29، البلد اللي ذهبت أنت إليه لا ما زالوا يكملون إلى 30، ما أعلنوا الفطر، يجب عليك أن تكمل صيام رمضان معهم للحديث: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فتكمل معهم، لأن الشهر القمري العربي 29 أو 30، وأنت أدركت القوم، أدركت البلد يصومون، تصوم معهم بارك الله فيك. واضح؟ المسألة الأخيرة، وهي أنك إذا أنت صمت في بلدك مثلا وأكملت صوم اليوم 30 ثم سافرت إلى هذا البلد، وهذا البلد لم يعلن الفطر وإنما أكملوا الشهر بالنسبة لهم لأنهم صاموا بعدنا بيوم أو يومين مثلا، يحصل هذا أحيانا. طيب، سيكون الصيام بالنسبة لك 31 يوم، ونحن ما عندنا الشهر العربي القمري 31 يوم، فماذا تصنع؟ هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء. من أهل العلم من قال يلزمه أن يصوم معهم وتكون له نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، والمقصود الأمة، هذه جماعة الناس التي لها إمام. واضح؟ من أهل العلم من قال لا، ما يصوم، وإنما يمسك عن الأكل والشرب علنا، لكن يجوز له أن يأكل أو أن يشرب. لماذا؟ لأنه ليس واجبا في حقه صوم هذا اليوم الزائد، لأن الشهر ما يكون يعني 30، ما يكون 31، ولا ينقص عن 29، ما يكون لا 28 ولا يكون 31. ولهذا المسألة هذه فيها يعني كلام لأهل العلم وبحث، خاصة في الوقت الحالي اللي برزت هذه المسألة بشكل واضح بسبب وسائل التواصل، وسائل النقل أيضا السريع التي يذهب الإنسان في شهر رمضان ويزور بلاد أخرى. بارك الله فيك. عبد الله من أبو ظبي يقول: شربت الماء وما سمعت الأذان إلا عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ما حكم صومي؟ عبد الله بارك الله فيك، إذا أنت كنت محتاط لصومك ومجتهد في صيامك وظننت بأن المؤذن لم يؤذن ثم شربت فتبين لك بأن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا شيء عليك، وذلك للخطأ، والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وحصل خطأ منك. أما إذا كنت لا، أنت متساهل أو متهاون وتقول خليني أشرب وبعدين يعني أتأكد، لا، نقول لك اقضي هذا اليوم. وأيضا تقضي إذا أنت علمت بأن المؤذن بلغ أشهد أن لا إله إلا الله ثم تعمدت وأكملت الشرب، نقول لك تقضي هذا اليوم بارك الله فيك. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أحمد من عجمان بارك الله فيه. أحمد يقول: فاتتني خطبة الجمعة بسبب تأخر من يوصلني إلى الجامع، لكني أدركت صلاة الجمعة، هل أصليها ظهرا؟ أحمد من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وما شاء الله اللهم بارك. أحمد عمره 13 سنة ويسأل هذه الأسئلة الطيبة، صلى الله تعالى أن يبارك فيه ويبارك في أسرته. أحمد بارك الله فيك، ما دام أنك أدركت الإمام في صلاة الجمعة فقد أدركت الجمعة ولله الحمد والمن، فلا تصليها ظهرا. بل أقول لك يا أحمد، وهذا للتعلم ومستقبلا، لو أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة في القيام، يعني قبل ما يركع أو أثناء الركوع، كانت جمعة ولله الحمد، تصلي ركعتين. إذا أدركت الإمام في الركوع من الركعة الثانية، يعني أدركته قائم يقرأ الفاتحة أو راكع، أدركته الإمام في هذه تعتبر جمعة لك بارك الله فيك. لكن هذا لا يعني بأن الأجر واحد لمن جاء متأخرا عن الجمعة، مثل هذا الذي يبكر، يأتي مبكرا ويشهد الصف الأول ويكون قريب من الإمام، شتان. لكن نحن نتكلم على الحكم الشرعي، لا أتكلم على الأجر والثواب. الحكم تكون مدرك للجمعة، فأنت أدركت الجمعة تصلي ركعتين بارك الله فيك. أحمد من عجمان يقول: علي قضاء صلوات يعني فاتتني قبل البلوغ، هل أقضيها؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصلوات التي فاتتك قبل البلوغ لا تقضيها، بارك الله فيك، ما تقضيها، لأن قلم السيئات ما يكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ، وأنت عمرك 13 سنة، قد تكون بلغت هذه السنة أو يعني بلغت في بداية السنة مثلا، ما تقضي ما فاتك ولله الحمد، لكن تلتزم الصلوات الخمس الآن في أوقاتها، وتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد إذا كنت ممن يسمع النداء، وكذلك تحرص على السنن الرواتب يا أحمد، عندك 12 ركعة، هذه السنن الرواتب، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، ثنتان قبل الفجر بعد الأذان، وأربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، تحرص على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث ابن عمر من صلى 10 ركعات فتكون يسقط ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، الحديث الآخر 4 ركعات قبل الظهر. وأيضا لا احرص على قيام الليل خاصة في رمضان، صلاة التراويح والقيام، وأيضا في بقية الأوقات لا تنام إلا وقد أوترت، بارك الله فيك يا أحمد. أحمد من عجمان يقول أنا استيقظت محتلما ويعني كنت متأخرا قبل طلوع الشمس ولم أستطع الاغتسال لأن الوالدة منعتني، قالت بأن الماء ليس بساخن وكذا، يقول بعدين بعد ما طلعت الشمس اغتسلت وصليت، ماذا علي؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا الأصل يا أحمد أنك تقوم قبل الفجر لتصلي صلاة الوتر، وإن لم يمكن صليت الوتر يعني بعد العشاء مثلا أو قبل النوم، تستيقظ لصلاة الفجر، لصلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن عموما قد تفوت الإنسان أحيانا، لكن على أن لا يكون دائما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان الواجب عليك أنك تسخن الماء مثلا، يعني ليست القضية مقتصرة فقط على سخان دورات المياه، ممكن تأخذ قدر من الماء وتسخنه في المطبخ وتغتسل بشكل عادي، يعني نحن تعودنا على الدشوش، ممكن تغرف غرف وتغتسل، الغسل ما يأخذ منك 4 دقائق، الغسل 4 دقائق ما يأخذ منك، 4 دقائق، 3 دقائق، 5 دقائق، تنتبه مستقبلا، لأنك أنت الآن تفيض الماء على جسمك كامل، هذا يسمون الغسل المجزئ، تفيض الماء على جسمك كامل وبحيث لا يبقى محل، مع النية في القلب والتسمية في بداية الغسل والمضمضة والاستنشاق، هذا غسل كامل. الغسل المسنون تتوضأ قبل وضوء كامل، ثم تحت على رأسك 3 حثيات، ثم تغسل شقك الأيمن وشقك الأيسر، هذا يسمون الغسل المسنون. مستقبلا تنتبه، أنت ما زلت صغير وممكن تتعرض لمثل هذه الأشياء مستقبلا، فأنت بارك الله فيك تسخن أو تقول الوالدة سخني لي مثلا تكرما وتفضلا، وتؤجر الوالدة في قدر وبعدين تضع لك وتغتسل الغسل الطبيعي العادي، يعني اللي الناس قديما كان يغتسلون بهذه الطريقة، فليست القضية فقط أني لازم أكون تحت الدش دش الماء. عموما أنت الآن اجتهدت والوالدة اجتهدت، صلى الله تعالى يغفر لكما، ما دام أنك صليت ولو بعد طلوع الشمس الحمد لله، أهم شيء أنك صليت. مستقبلا يجب عليك أن تعالج هذه الأمور معالجة صحيحة، بحيث أنك يعني تدري يا أحمد بعض العلماء يقولون إذا حصل يتيمم حتى لا يخرج الوقت، تروح تتيمم على التراب ضربة واحدة، تمسح وجهك وكفيك وتصلي مباشرة حتى لا يخرج الوقت، حتى لا يخرج، إذا خشي الإنسان مثلا ما عنده ماء أو عنده ماء لكن يخاف البرد الشديد مثلا، مثل ما حصل لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما أجنب وتيمم بأصحابه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال صليت بأصحابك وأنت جنوب، يعني صليت بأصحابك متيمما وأنت جنوب، فقال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لو اغتسلت هلكت، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع الإقرار يسمون السنة التقريرية، بارك الله فيك يا أحمد. أحمد يقول يعني هل لما أرجع إلى البيت وأتحدث مع الأهل فيما حصل في المدرسة يكون غيبة أو مع الناس مثلا؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت كونك ترجع من المدرسة وتذكر بعض الأشياء التي تحصل تقول هل هذه من الغيبة، هذه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لا يكون غيبة إذا ذكرت الأمور التي لا يعرفها الأهل، يعني ذكرت تقول والله في طالب من الطلاب حصل أنه يعني أساء الأدب مع المعلم، والمعلم مثلا أجرى يعني القانون عليه مثلا، أو تقول حصل كذا والأهل ما يعرفون هذا الشيء، وأنت تتحدث بهذا من باب يعني شكر نعمة الله عليك أن الأهل ربوك وعلموك وأدبوك مثلا، يعني تذكر هذا الشيء لا لمجرد الكلام، لأن هذا فضول، يسمى فضول كلام، هذا يقسي القلب، لكن تخبرهم ببعض الأشياء، أو تخبر بأشياء مفيدة مثلا حصل يعني فيها فائدة، مثلا المعلم نبه على كذا، في طالب نبه على كذا مثلا، أو حصل شيء والأهل ما يعرفون هذا الشيء، هذه ليست بغيبة، لكن تركها أفضل، ما يكون الإنسان، لأن الفضول الكلام يجر إلى الغيبة. النوع الثاني لا، إذا كان الأهل يعرفون بأن هذا الطالب أو هذا المعلم اللي ذكرت نقلت شيء لو كان موجودا يكره هذا الكلام لا يعد غيبة، يعني لو كان بينكم موجود وتحدثت بهذا الحديث كره هذا وغضب وانزعج هذا يكون غيبة. بارك الله فيك. أحمد من عجمان يسأل عن المسح على الخفين، يقول إذا كان الجورب خفيفا يعني يقول هل يمسح عليه؟ يا أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح على الخفين هذا الحديث بلغت مبلغ التواتر عند أهل العلم، وأما المسح على الجوربين فالراجح من قول أهل العلم أنه مشروع ورخصة، وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، حسن إسناد هذا الحديث جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، بل ثبت عن جمع من الصحابة أنه مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب، والصحابة لا يمكن أن يفعلوا هذا إلا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء اشترطوا شروط للمسح على الجوربين، منها أن يلبسهما المسلم على طهارة، والثاني أن يكون ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض هو الذي يغسل في الوضوء، الذي يغسل في الوضوء وهو الكعبان وهما العظمان في جانبي القدمين الناتئان اللي في أسفل الساق وأعلى القدم، هذا يجب أن يكون مغطى، يجب أن يكون تكون الجوارب قد غطت الكعبين، أما إذا كان الجورب أسفل من الكعبين مثل بعض الجوارب اللي تلبس في البيوت وكذا أو للتدفئة هذه ما يمسح عليه. الأمر الآخر، اختلف العلماء في الجورب الخفيف الرقيق هذا هل يمسح عليه أم لا. جمهور أهل العلم على أن الجورب الذي ترى البشرة من ورائه ما يمسح عليه، الرقيق هذا جدا مثل ما يسمى بالجوارب النسائية خفيفة جدا، وأما إذا كان لا يرى يعني لون البشرة من ورائه وإن كان يعني يظهر فالراجح من قولي أهل العلم، طبعا الجمهور يقولون بأنه ما يمسح عليه، يشترطون أن يكون صفيقا، لكن الراجح من قولي أهل العلم أن الجورب الخفيف يمسح عليه لا بأس بمسح عليه، ولكن يجتنب الجورب الذي يكون رقيق جدا مثل ما ذكرت، يعني في جوارب ما كأنها جوارب يعني خفيفة لدرجة أن لون البشرة يظهر، لون بشرة القدم، أما إذا كان خفيف من الجوارب الخفيفة فالذي يظهر وهو قول جمع من أهل التحقيق على أنه لا بأس بالمسح عليهما، لأن الصحابة كانوا يلبسون اللفائف ويلبسون الجوارب المخرقة ويلبسون الخفاف المخرقة، فما نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا مع يعني ضرورة هذا الأمر وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضا دواعي النقل متوفرة، الصحابة نقلوا كل شيء من ضمنها الجوارب والخفاف هذه، فالذي يظهر بأنه لا بأس بذلك. فاطمة من إيطاليا، يعني فاطمة نحن مع سؤالها دخلنا في معركة للفهم، اللي ظهر لي من فاطمة تقول بأن عندهم في بلدهم مسألة شراء البيوت، تقول إذا شخص اشترى بيت ب40 مليون يعطى مبلغ 10 مليون من الدولة يعني، وإذا اشترى ب30 مليون يعطى 7 مليون، يعطى 7 مليون. تقول طبعا أنا اشتريت بيت من أقاربي، هذا طبعا على حسب فهمي، ها أنا الآن يعني أعيد السؤال حسب فهمي أنا. تقول بأن اشترت بيت من أحد أقاربها بسعر لا تستحق أن تأخذ 10 مليون، لكن سجل في الأوراق على أنه 40 مليون حتى تحصل على 10 مليون. هل هذا سؤالك يا فاطمة؟ ها؟ إن شاء الله يكون هو الجواب. لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز. وذلك إذا جئنا لنفصل الجواب فيه سيكون التفصيل في الجواب أيضا على حالتين. الحالة الأولى إما أن يكون الدولة هذه تعطي 10 مليون لمن اشترى 40 مليون قرضا تسددينه مستقبلا، فأنت الآن أخذت يعني قرض بفائدة، أخذت قرض بفائدة لأنك أنت الآن اقترضت وعندك 3 مليون لا تستحقينها، فحصل عندك الآن فائدة، هذا يكون ربا. أما إذا كان لا، هي منحة من الدولة، فتكون قد كذبت على الدولة، وفي كل الحالتين يكون الفعل هذا محرم ولا يجوز. يعقوب من البحرين بارك الله فيه، طبعا يعقوب يقول أنا سألتك، وأنا أذكر سؤاله بالنسبة لمريض التصلب اللويحي، يقول يعيد الوضوء مرات، وذكر هو تقريبا 3 مرات أو شيء، وأنا أجبت حقيقة جواب موسع، لكن يظهر يعقوب ما اقتنع إلى الآن، لكن ممكن هو أضاف شيء جديد. يعقوب بارك الله فيك، أنا أظن فرقت لك بين من هو مريض سلس البول واستطلاق الريح وسلس الريح، وبين مثلا الشخص الذي عنده مرض لكن يعاني من استرخاء مثلا، شيء من هذا القبيل، وفرقت بين هذا وهذا، هذا أصحاب أعذار وهذا لا، ممكن أنه يعيد الوضوء. لكن أنا الآن تبين لي إذا أنت تقصد يا يعقوب بأن في الصلاة الواحدة يخرج 3 مرات من الشخص مثلا، صار صاحب سلس بول، صار صاحب سلس بول، حتى لو قلت لي والله مريض التصلب اللويبي يمر عليه فترة ما ينزل عليه شيء، إذا كان في الصلاة 3 مرات ينزل عليه حسب ما فهمت من سؤالك، هذا معذور، يتوضأ في الأولى، يتوضأ عند الصلاة ويتحفظ ثم يدخل الصلاة ولا يلتفت إلى ما نزل، لا يلتفت إلى ما نزل. أما إذا كان قصدك لا 3 مرات في اليوم مثلا، وأحيانا ينزل عليه في الصلاة، نقول لك لا يعيد الصلاة. يعني مثلا الآن تقول أنا ينزل مثلا، تقول ينزل 3 مرات عليك في اليوم، لما تدخل صلاة الظهر أصلا أنت متوضئ وما عندك مشكلة، تدخل صلاة الظهر ما نزل عليك شيء، ما تخرج من صلاتك، بعد صلاة الظهر نزل عليك، إذا تتوضأ في صلاة العصر وأنت داخل الصلاة نزل عليك، تقطع صلاتك وتروح تتوضأ، واضح؟ نزل عليك بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، هذه مسألة لأنك أنت لست في صلاة، واضح؟ هذا إذا كان على المعنى الثاني اللي أنا فهمته اليوم منك بأن لا، أنت لست من أصحاب الأعذار وإنما يحصل لك هذا، لكن أنا أشك في هذا وأعتقد والله أعلم بأن أنت من أصحاب الأعذار، يكون عندك شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك، تفضل أبو رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا با عندي سؤال أسأل على مود الزكاة.
إيه؟
عندي 51 ورقة كنظميتوا على سلدغ على المدة وما طلع اسمي.
أنت أدخرتي عشان الحج والعمرة يعني؟
شلتوا على الحج وما جاء اسمي، قلت ده طلع زكاة عليها، طلعت زكاة عليها 400,000.
نعم.
طلعت ابني كان بيت إيجار ومحتاج مديون عطيته لابني، هل يجوز يا ما يجوز؟
إن شاء الله يا رضوان.
وعندي ولد عنده سكري ما عيصوم، أشغل أطلع الكفارية ماله؟
ممنوع من الصيام؟
إيه والله فقد مرة.
إن شاء الله يا رضوان، الله يشافي.
ويا شيخ شافي متى محمد، وأنا أصلي عندي سوفان يعني على الكرسي، بس أقوم أقعد بس سجود أقعد على الكرسي.
إن شاء الله.
عافية أخويا، شكرا وبارك الله بيك، أشكرك يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب عندي الأخ يعقوب يقول في شخص عمره 80 سنة، يقول ما شاء الله اللهم بارك، يعني في أمور الدنيا يفهم كل شيء في أمور الدنيا، لكن عنده مشكلة لا يصلي ولا يصوم، وعنده أخ أكبر منه يقول ما شاء الله، يعني يقول أحسن صلاة مني حسب كلام يعقوب، يقول كيف أنصح هذا الكبير؟ يعقوب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمؤمن يحمل رحمة لإخواننا المسلمين وللمؤمنين، ومن جملة الرحمة أنه إذا شافهم على غلط وشافهم على منكر وشافهم على انحراف ينصحهم، هذا أمانة، لأن هذا الرجل قد يقول يا يوم القيامة يا ربي ما جاءني من نذير، ما كلمني يعقوب ولا أخوي كلمني ولا أحد أنكر علي، ها مثلا قد يحاج عند الله عز وجل يقول يا رب هذول طلبة علم وفاهمين وهذا إمام مسجد وهذا مؤذن وهذا من أهل الصلاة، ما حد قال لي شيء. أنا أخشى أن الإنسان يسأل يوم القيامة. لهذا يا أخي الفاضل يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبي والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. نبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك يا أخي الفاضل فرصة لك الآن، ما تدري هذا الرجل يعني ما بينه وبين النار، هذا طبعا عند الله عز وجل الحديث، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فلذلك يعني هذا العمر يعني ماذا بقي من عمره، فرصة لك أنك تذكره. طبعا تختار الأسلوب الحكيم، تختار الأسلوب اللين، تحاول قدر المستطاع أنك تدخل عليه مدخل يعني ترى بأنه هو ينتفع بهذا. قصة مثلا تذكر له قصة، سؤال تطرح له سؤال مثلا، موقف مثلا عابر موقف يعني حصل وفاة شخص وكذا تنبه عليه، أو تنفرد به تقول والله إني لك من الناصحين يا أبو فلان، ما يعني ما أشوفك في المسجد، ما يعني كلام طيب، والله إني أنا ما دفعني إلا محبتك وخوف عليك ومن الكلام هذا، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. سمية من رأس الخيمة تسأل عن صلاة قيام الليل، تقول هل القيام الليل يكون بعد الوتر أم الوتر آخر شيء؟ يا سمية بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، آخر صلاة يصليها المسلم هي الوتر. لذلك أنت تقومين الليل وبعدين توترين، الآن عندنا التراويح وعندنا قيام ليل، خلي الوتر آخر الليل. يعني مثال الآن في أسئلة كثيرة يسألها الآن الناس، يقولون طيب إحنا نصلي التراويح ونصلي القيام، متى نوتر؟ أوتروا آخر الليل، يعني صلوا مع الإمام صلاة التراويح، وإذا أوتر الإمام اشفعوا الركعة، يعني إذا سلم الإمام قوموا وجيبوا ركعة ثانية، وبعدين روحوا صلاة القيام الليل وخلوا الوتر آخر يعني الصلاة، يصير آخر صلاتك هو الوتر. بارك الله فيك. سمية من رأس الخيمة تسأل عن الإمام اللي يقرأ الفاتحة، تقول يسرع فيها، يعني أحيانا يقول آمين ثم يقرأ. يا سمية بارك الله فيك، بالنسبة للإمام يعني يستحب له، بل من السنة إذا انتهى من الفاتحة أن يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن، لأن هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال آمين قولوا آمين أنتم واستمعوا لقراءة، أو اقرأوا الفاتحة على القول الراجح اللي ذكرته أنا قبل قليل وفصلت فيه. بارك الله فيك. أم رضوان من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول أنا عندي 51 ورقة يعني دولار، تقول علشان الحج يعني تركتها لكن ما طلع اسمي، تقول طلعت زكاة 400,000 دينار عراقي، تقول ابني عنده إيجار وأعطيته من الزكاة. أختي أم رضوان بارك الله فيك، إذا كان ابنك فعلا عليه أجار وما يستطيع سداد الأجرة يجوز لك أن تعطينا من الزكاة، أما إذا كان لا يستطيع أن يسدد الأجرة ما تعطينا من الزكاة. عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة، الزكاة ما تعطى لعمودي النسب، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات، ما يعطون إلا في حالة واحد، أن يكون غارما مديون عنده أجار بيت ما يستطيع يسدد، قال له المؤجر إما تسدد وإلا تخرج من البيت، نعم يجوز تعطينا من الزكاة. بارك الله فيك. خلاص أختي رضوان سامحيني انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أكمل أسئلتك المتبقية إن شاء الله في بداية البرنامج غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.